الآن غدا طارق حمدان.
نشأت العديد من البلدان العربية في السنوات الأخيرة إلى رقمنة المعاملات الحكومية، وأصبح الإنترنت هو الرابط الأساسي بين المواطن والدوائر الرسمية. اليوم سنتساءل، هل سهلت الرقمنة حياة الناس أم زادتها تعقيدا؟ سيكون معنا العديد من الأصوات لمناقشة الموضوع، دكتور يوسف محمد الخبير في التطوير المؤسسي وريادة الأعمال والمستشار الاقتصادي من مصر، حلا نصر الله كاتبة وصحفية متخصصة بالتكنولوجيا من لبنان، ويونس التايب مستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من المغرب. ونبدأ من عند دكتور يوسف محمد الخبير، خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال. نرحب بك دكتور يوسف.
أهلا وسهلا بسيادتك وبكل المستمعين.
أهلا بك دكتور يوسف. العديد من البلدان العربية لجأت في السنوات الأخيرة إلى رقمنة المعاملات الإدارية، ارتفعت هذه الرقمنة أيضا خلال جائحة كوفيد 19 في العامين الأخيرين. برأيك كيف أثرت الرقمنة على حياة الناس وخصوصا على المعاملات الإدارية المرتبطة بهم؟
تمام، هو حياة الناس الواحد ما كانش يتخيل قبل ظهور التكنولوجيا والحكومة الذكية والتطور اللي هو الغير عادي في الرقمنة كتير جدا جدا مع الناس، وفرق كتير جدا جدا مع الحكومات، فأصبح الناس بسهولة توصل لأي أي معلومة هي عايزاها. حتى ان التكنولوجيا انا شايف انها طورت العالم العربي كله عن طريق اللي هي الثورات اللي حصلت، ان الناس تواصلت مع بعض ازاي تقدر تتواصل، فكان ليها تاثير على العالم كله، ان هي التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والرقمنه اثرت على كل الناس، الحكومات والشعب وكل شيء الى الافضل طبعا.
نعم إلى الأفضل، ولكن هناك شكوى كبيرة من العديد من المواطنين. يعني هناك من يقول إن الحكومات لم تفكر أيضا بشريحة كبيرة هي لا تجيد استخدام الإنترنت، أو ليس لديها إنترنت متوفر دائما، أو ليس بمقدورها ربما الحصول على الأجهزة المناسبة، أو بكل بساطة شريحة لا تجيد استخدام الإنترنت.
تمام، مما لا شك فيه ان اي تطور بيحدث مش هيحدث مره واحده، والتكنولوجيا ليها تكلفتها، والحكومات بتاعتنا معظمها برضه مش حكومات غنيه، وهي ماشيه على طريق للتطوير. وبعدين مهمه الناس انها تتعلم، يعني احنا لو بصينا مثلا زي القراءه والكتابه، مش كل الناس بتعرف تقرا وتكتب، طب الحكومه هتعمل لهم ايه؟ بتعلم الناس تقرا وتكتب؟ لا، ده صعب، فلازم ده في دور على الناس، في دور على الاهالي وعلى ان هو يعلم ولاده التكنولوجيا، يهتم بالتطور التكنولوجي اللي هو على قدر المستطاع. والحكومات طبعا عليها واجب انها توفر هوت سبوت في كل مكان، وانها تتواصل مع الناس والابلكيشنات، الابلكيشن لكل فروع وكل تخصص، بحيث الناس تقدر تطور في كل مجال وفي كل اداره وفي كل فرع في الاقتصاد. مثلا يكون في مثلا الزراعه، في ابلكيشن للزراعه يلتقي فيه جميع المزارعين وجميع وزاره الزراعه نفسها والري وايه المحاصيل اللي احنا محتاجين نصدرها واللي متوفر عند الناس واصلح لهم، وكل الناس تتواصل وتسال طب انا عندي مشكله في الارض، طب انا عندي ازرع ايه، طيب. وهكذا، بحيث ان احنا نطور المجال على مستوى الدولي وعلى مستوى الاشارتي.
نعم، نتمنى ان تبقى معنا دكتور يوسف محمد، تنضم الينا حلا نصر الله كاتبه وصحفيه متخصصه بالتكنولوجيا. مرحبا استاذه حلا.
صباح
الخير، اهلا بك وسعداء بسماع صوتك. حلا نصر الله، معظم البلدان العربيه بدات بالفعل برقمنه المعاملات الإدارية، ولكن في نفس الوقت هناك شريحة من المواطنين يقولون إن هذه الرقمنة سهلت المعاملات التي كانوا يحتاجونها، وهناك شريحة كبيرة أيضا تشكو من هذا التطوير الذي ربما لم يأتي بشكل متدرج، بل ربما دفعة واحدة. ما رأيك بذلك؟
هلا أول شيء أنا عندي مشكلة مع كونسبت إنه الحكومة تتوسع رقميا. أنا الخبرية إذا هل هو هيدا إنه كل المواطنين قادرين ينخرطوا بهيدا الشيء أو مش قادرين ينخرطوا بهيدا الشيء. الحكومة الرقمية هي أكثر محاولة توسع للسلطة. وهي دايما تفترض انه المواطن غير قادر انه ينجز اعماله.
نعم.
بلس انه هي معيقة للحركة تبعية السوق الحر. اوكي. الحكومة الرقمية هي محاولة الدولة ايا كانت هيدي الدولة، اكانت عربية او اوروبية او اي دولة بالعالم، هي محاولة الوصول لبيانات ما من حقها توصلها، أكانت فواتير الكهرباء أو فواتير المي أو فواتير الاتصالات. يعني إذا نحن ما نفترض أنه هيدي الشركات يلي بتأمن لي أنا الكهرباء أو المي أو الاتصالات هي شركات خاصة، فدخول الدولة كطرف ثالث منظم لهيدي العملية هو دخول رقابة.
يعني حالة نصر الله، وكأنك عم بتقولي أن رقمنة المعاملات الحكومية هي طريقة جديدة للسيطرة أكثر على المواطن؟
صح. هي مش طريقة، هي ليست طريقة، هي إذا نحن نشوف بالعالم أن الحكومة الرقمية إذا عملت السويفت لحالة، هيدا السويتش من بلايس لبلايس ثاني، هي أكثر حكومة قابلة أن تكون ديكتاتورية، والحكومة الصينية أكبر نموذج على هذا الشيء.
نعم، ولكن ولكن رقمنا دخلت كل العالم، يعني حلا نصر الله، سواء في الدول الأوروبية، في أمريكا الشمالية الجنوبية، في العالم العربي، الرقمنا تغزو العالم.
هي تكون رقمنا من خلال القطاع الخاص، مش ما ضروري نمرق نحن بالدولة. برجع بقول لك، هو دايما الافتراض انه الحكومة اذكى من الشعب، ولكن الشعب ذكي بما فيه الكفاية ان يتولى ادارة اموره من خلال القطاعات الخاصة. اكبر دليل عن مساوئ هيدي التجربة هي يلي صار بفرنسا.
نعم.
وجود لوبان او صعودة للسلطة هو كان رد فعل على الحكومة الرقمية يلي حاولت انها تسيطر على العالم من خلال جائحة كورونا.
نعم.
يعني صعود لوبان ما كان هيك، فانت نحن حنشوف كتير هلأ حيصير كتير انتخابات بأوروبا، وحنشوف ردود فعل على الحكومات الرقمية الموجودة بأوروبا عن الأسباب يلي صارت بفترة كورونا. أنا يلي عم بقوله انه افتراض الدائم انه الحكومه هي الجهه الصحيحه لاداره شؤوننا هيدا افتراض خاطئ.
نعم. طيب،
الشعب من خلال العقد الاجتماعي، يعني في شغله كمان، الحكومه مش هي اللي بتبني العقود الاجتماعيه بالمجتمعات، المجتمع من خلال انتقاء الطبيعي بينتخب العقد الاجتماعي اللي له، وهيدا العقد الاجتماعي هو كفيل انه يسير له شؤون،
أكانت
اقتصادية أو أي شأن
آخر. نعم. طيب، حالة نصر الله، نتمنى أن تبقي معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى دكتور يوسف محمد. دكتور يوسف محمد، ما رأيك بما تفضلت به حالة نصر الله؟ حالة نصر الله قالت لنا قبل شوي أنه هذه الرقمنة والحكومات الإلكترونية ربما هدفها الأكبر هو السيطرة أكثر على المواطن وعلى معلومات المواطن أيضا، ما رأيك بذلك؟
احنا مش هنقدر نلغي التكنولوجيا ولا نبتعد عنها، احنا عايشين جواها وخلاص، يعني ده أمر واقع نتعايش معه. ولو كانت الحكومة أصلاً ديكتاتورية هتكون ديكتاتورية سواء في تكنولوجيا أو ما فيش تكنولوجيا، بل بالعكس أنا شايف إن التكنولوجيا خلت فيه انفتاح. يعني أنا صوتي الوقت بقى يوصل لرئيس الجمهورية، صوتي بقى يوصل لرئيس الوزراء وبقى يسمعوا كلام. يعني أنا مش بتكلم كده كلام، لا، أنا مجرد أنا كاتب مقالات كتيرة وفعلاً في تأثير باللي أنا بقوله. كان زمان أنا كاني بدل في مصر زي ما بيقولوا أو بكلم ناس، لا، دلوقتي الحكومة بقت تسمع الشعب وبقت تستجيب لضغوط الناس، وفي تغيير وتطوير غير عادي على مستوى العالم وطبعا على مستوى مصر، لان انا عايش في مصر. شايف ان احنا، انا على واحد من الناس كنت بقى في طوابير عشان اسرع حاجه، لا، الكهرباء، شركه الكهرباء بحول من على طول الارصده في اللي هو التحويل الالكتروني، لا، خلت الدنيا بقت سهله جدا 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 جدا.
نعم.
فانا شايف، لا، بالعكس.
طيب،
احنا كده افضل.
نعم. ينضم إلينا يونس التايب، مستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي من المغرب. مرحبا أستاذ يونس.
أهلا وسهلا صديقي.
نعم، يعني يونس التايب، الآراء المتضاربة في البرنامج في هذا النقاش ربما تعكس الحالة العامة في العالم العربي. هناك شريحة تقول أن الرقمنة عقدت حياة المواطن، زادت سيطرة الحكومات على المواطن، تنتهك خصوصية المواطن أيضا ومعلوماته. وهناك شريحة أخرى كما سمعنا إلى الأستاذ الدكتور يوسف محمد تقول أن المعاملة الحكومية سهلت بالفعل، أو عفوا المعاملات عن طريق الإنترنت ورقمنة المعاملات سهلت حياة المواطن. ما رأيك بذلك؟ أنت المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
هو في حقيقة الرأي في هذا الموضوع سيكون مرتبط بالتجربة الوطنية، بمعنى أنه من خلال تجربتي في المغرب، الدولة المغربية فتحت ورش الرقمنة منذ سنوات، وكانت البداية بما يسمى عندنا الحالة المدنية، يعني سجلات المواطنين. يعني لما تأخذ عقد الازدياد من مكان ما، كان في السابق تأخذه عن طريق التنقل إلى المدينة التي ولدت فيها لتأخذه على شكل ورقة. الآن يمكنك أخذه من أي مكان تريده من المغرب. كذلك الأمر امتد من هذا السجل إلى الوثائق المرتبطة بالقضاء، بالعدل، بعدة أمور، ثم انخرطت سلسلة من القطاعات في هذا الأمر. بالنسبة عمليا الغرض هو تقريب خدمات الدولة والمؤسسات العمومية من المواطنين، وتقريب المواطنين من رصيد المعلومات والمعطيات المتوفرة لدى الأجهزة الحكومية. هذا الإطار العام الذي تضبطه تطورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، التي تتيح الآن أن نقلص أو نقتصد في الوقت وفي الإنفاق وفي في في الجهد المبذول للحصول على الخدمة المعينة.
طيب، ولكن عفوا أستاذ يونس، ألا تعتقد أن الرقمنة أيضا تهمش شريحة كبيرة من الناس لديهم صعوبة كبيرة ربما في الوصول إلى الإنترنت أو في استخدام هذه الأجهزة أو أيضا في التعامل مع الإنترنت أيضا، وخصوصا في القرى، في البلدات، في الأماكن النائية؟
بالفعل هذا ما تفضلت به هو مرتبط بالتحديات التي تطرحها الرقمنة على نطاق واسع، لأنه يتطرح تحديين أساسيين: تحدي حكامة المنظومة والتعاطي مع المعطيات الخاصة بالأفراد. وهنا لابد للدول أن تحدث آليات قانونية ومؤسساتية لضبط هذا الأمر. في المغرب لدينا نموذج هيئة مستقلة مرتبطة بالحفاظ على المعطيات الخاصة ولها قانونها، وهي تتفاعل مع كل القطاعات الحكومية عندما يريد أي قطاع حكومي تنزيل سياسة وطنية فيما يخص الرقمنة. الجانب الثاني هو نحن نعرف لأنه بالمطلق هنالك فئة أمية، نسبة أمية تعليمية مرتفعة، مثلا في حدود 30 أو 40% في عموما في مجموعة من الدول العربية. وهنالك بموازاتها إذا أدخلنا الجانب الرقمي قد نصير في قطيعة أخرى، يعني أمية رقمية. بالتالي هنالك سياسة توفر الدولة على سياسة للحوكمة الرقمية تستوجب ضمان حوكمة المعطيات وتستوجب الاستثمار في محاربة الأمية الرقمية وتسهيل تواجد يعني الشراكة مع المجتمع المدني لتوسيع شبكات الربط وتخفيض التكلفة وتوفير خدمات معينة موازية. مثلا تحدثت عن القرى، لدينا الآن بموازاة انتشار الرقمنة والخدمات الرقمية ظهرت عندنا بعض الخدمات الوسائطية. هناك شباب يحدثون مشاريع صغيرة للوساطة الرقمية مع المواطنين، بمعنى تأتي أن تريد الاشتغال على وثائق أو الحصول على وثائق من إدارة معينة أو طلب وثيقة معينة، فذلك الشاب في محله يقوم بتعبئة المنشور الخاص بهذا الطلب ويقوم بدور الوسيط، بمعنى أنت تحصل على الخدمة عن طريق وساطة للمواكبة الاجتماعية إذا صح التعبير في إطار مشاريع صغرى، وفي نفس الوقت تحصل على الاستفادة من هذا التطور الهائل الذي أحدثته الرقمنة على مستوى العالم. بمعنى أنا أعتقد عكس الإخوان الذين تفضلوا، وهم يعني وأراؤهم أعتقد كل واحد ينطلق من 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 زاوية معينة تحترم، ولكن بشكل عام لا يمكن أن نقف في وجه التطور التكنولوجيا، هذا معطى الآن واقع يفرض نفسه. علينا أن نستوعبه وأن نطور قدرتنا على تبيئه في مجتمعاتنا وحماية المسارات الحرية والديمقراطية وحماية المعطيات الخاصة بالأفراد، وجعل الرقمنة جسر يمكن الناس من المشاركة أكثر، من الاقتراب أكثر من السياسات العمومية في بلدانهم. يعني بدون أن ننطلق من نظرية مؤامرة أن المعطيات ربما قد تستغل كذا وكذا، هي في جميع الحالات الانترنت الآن إذا تصفحت موقعا في الولايات المتحدة أو في أستراليا أو في أي موقع، فجزء من معطياتك ربما قد يكون متاحا لجهات لا تعرفها حتى بالمطلق. فبالتالي الآن نتحدث الآن عن استراتيجيات للرقمنة في مؤسسات عمومية في بلدان عربية. هذا التوجه يؤثر على نسبة النمو إيجابيا، ويخلق فرص شغل، ويقلص المسافة ما التي كان ضروريا، مسافة الزمنية والمكانية التي كان ضروريا على المواطن العربي أن يقطعها للحصول على خدمات عالية وطبيعية. وهذا جميل. مكتسب يجب يونس. في نظري.
نعم يونس الطيب، نتمنى أن تبقى معنا. اسمح لي، تصلنا العديد من الرسائل على الواتساب. أحمد الملا يقول الرقمنة هي حالة حضارية جيدة وتحد من حالة الفساد المستشري في بلداننا العربية، ونتمنى استخدامها بشكل صحيح ومهني. أما جنان من الأردن تقول لدينا مثال تطبيق سند للمعاملات الحكومية، هو تطبيق سهل الكثير من المعاملات الإدارية التي كانت تحتاج إلى الوقت وإلى السفر أحيانا. أما معاذ من البحرين يقول الحكومات، لا أعتقد أن الحكومات وضعت المعاملات الإلكترونية لجمع المعلومات، هي تعرف عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا. وإذا أردنا التحدث حول هذا الموضوع، شركة جوجل هي تعرف أو لديها المعلومات عن كل الناس في العالم حسب رأي معاذ من البحرين. أريد أن أعود مرة أخرى إلى حلا نصر الله. حلا نصر الله، يعني أريد أن أتوقف عندما قاله الأستاذ يونس التايب، قال لا يمكن أن نقف في وجه التطور التكنولوجي. وهناك من يقول أن فعلا الحكومات الإلكترونية رقمنت المعاملات، سهلت الكثير من حالة من ربما من معاملات المواطنين. استمعنا إلى المستمع قبل قليل الذي أرسل لنا يقول أن المعاملات عبر الإنترنت سهلت تقديمها، أيضا سهلت على الناس أحيانا الذين كانوا يحتاجون إلى السفر لتقديم معاملة إلى آخره. يعني هذه شريحة كبيرة أيضا ولا لا؟
لا، أنا بدي بس رد على آخر شيء كان بجواب الأستاذ وقت قال إنه نحن ما فينا دايما نفترض مؤامرة.
نعم.
أول شيء الحديث عن مساوئ الحكومة الرقمية هو منه افتراض مؤامرة، نقطة. نقطة ثانية، أنا مني ضد التكنولوجيا، أنا منخرطة بشكل شرس جدا للتكنولوجيا. أنا رح عد لك الجواب الأول بس حوسع شوي. أول شيء الحكومة هي على مستوى العالم هي جهاز بتقدم الخدمات، أوكي؟ بس في محاولة بالفترة الأخيرة خصوصاً بالحكومات الرقمية، هي محاولة لتقليل هذه الحكومات إنه هي بتجيب حل قضايا وشؤون المجتمع، وهي أسكن من الفرد، وهي بالأغلب ودايماً ضد القطاع الخاص. أنا قبل شوي بجوابي قلت لك إنه الشؤون يلي عم نوليها أو يلي نحن عم نعطيها للحكومة الرقمية هي نفسها هي ذات الشؤون فينا إحنا نعطيها للقطاع الخاص. نفسها هي ذاتها، ونشيل نحن الحكومة كليا وحتدار أمورنا وشؤوننا بفعالية أكثر وبأقل رقابة.
حلا نصر الله لو سمحتي لي، ولكن القطاع الخاص، الشركات الكبيرة المسيطرة في العالم، صاحبة ربما الأرباح الأكبر في التاريخ، هي أيضا تبيع وتشتري بمعلوماتنا وبخصوصياتنا أيضا ولا لا؟
مضبوط، بس انت عم تحكي عن جهاز، في فرق كبير بين انت ما تقول شركة قطاع خاص وبين انك تقول جهاز حكومة رقابة. ما حدا في يجي يصور لنا انه الحكومة هي منا جهاز رقابة، هي ولدت جهاز رقابة وهي تبقى جهاز رقابة وهي تستمر كجهاز رقابة. الرقابة هي واحدة من خيرورة وبقاء واستمرارية الحكومة. فنحن ما فينا نحن نجي نكون كتير حلوين مع الحكومة.
نعم.
أوكي. كيف ما كان شكلها وشو ما كانت خدماتها، المطلوب مننا أنه نحد من تدخلات الحكومة. أنا موقفي هيدا عم قوله مش بفكرة مؤامرة، أنا موقفي طالع من مدرسة اقتصادية اسمها المدرسة النمساوية، اللي نحن ضد التدخل الحكومي بأي شكل من الأشكال بحياة البشر لأنها مضرة وليست مفيدة.
لا.
أوكي؟ يعني أنا بدي أحكيك كمثال. إذا لنقول في إنسان، وعم بعطي مثال جدي، عنده مثلا ميول جنسية معينة وهيدا الإنسان مضطر يشتري مثلا أدوات، أوكي؟ من علي إكسبرس، ضرورة دولة تعرف إنه اشترى هيدي الأدوات. هيدا مش خرق خصوصية، هيدا خرق خصوصية وخرق خصوصية فاضح.
طيب. أوكي؟
غير إنه مثلا إذا إنسان بده يشتري مثلا كتب بتعبر عن ميول سياسية معينة، ضروري الدولة تعرف من خلال الماني تبعها يلي هو ديجيتال ماني إنه أنا اشتريت هاي دول الكتب. الخبرية منا مسحة، الخبرية منا خبرية اعتباطية.
يعني هل هذا يعني أن الحكومات الإلكترونية أيضا تعرف مشترياتنا على الإنترنت؟
طبعا نحن هلأ رايحين، ما هي بالتدرج. انت هلأ رايح، انت اخر شيء تكلي لك حيكون انت بالعملات الرقمية انه كل دولة حتحول النقد الكاش الى كاشلس من خلال الديجيتال. يعني هي حيتتكلل هيدا الموجة من خلال الكاشلس ومن خلال نحن نسيب ندفع ديجيتال. أوكي.
طيب حالة نصر الله، ما رأيك طيب بالكثير من الإيجابيات لرقمنة المعاملات؟ في ناس كثير عم بيقولوا سهلت الحياة، سهلت تقديم المعاملات، قللت من الفساد، يعني قللت من الجهد والطاقة التي كان يبذلها المواطنة أو المواطن لتقديم معاملة. ما أيضا
طبيعة الحال مثلا إذا في باسبور نحن بدنا نعمله، صارت الآلية صنعه لهذا الباسبور كثير متطورة، هذا شيء إيجابي. نحن مش عم نطلب نحن دحر الدولة، لا هي منا عملية دحر الدولة، هي محاولة تصغير سلطة الدولة لفاعلية أكثر داخل المجتمع. ما في أساسا نحن كبشر عايشين بحضارات لا يمكن، ما فينا نعيش بدون دولة. الدولة هي جزء من هيدا الإرث الحضاري اللي الإنسان بيمارسه. نحن عم نحكي عن سلطة الحكومة، هل هي هيدا الحكومة لازم تكون متوسعة جدا؟
نعم.
أو هل هي لازم تكون حكومة مختصرة سلطتها ببعض الأشياء؟ هلا إذا كان باسبور جيد هيدا شيء منيح، إذا مثلا قدرت أنا أعمل مثلا معاملات حكومية تتعلق ببعض التفاصيل هيدا شيء إيجابي، ولكن في كتير تفاصيل عم تجي هيك بالمغليطة داخل عنوان الحكومة الرقمية.
نعم.
وعطيتك مثالين وبقدر أعطيك ألف مثال.
طيب. اسمحي لي حالة نصر الله، مريم من الأردن تكتب لنا، يقول كل شيء أصبح عن طريق الإنترنت، حتى مشاعرنا وصداقاتنا وحتى الحب أصبح عن طريق الإنترنت. أتساءل أين الإنسان في كل ذلك؟ أريد أن أنقل هذا التساؤل إلى دكتور يوسف محمد، خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال من مصر. دكتور يوسف، مريم تقول افتقدنا الإنسان، يعني حتى على مستوى تقديم معاملة حكومية التواصل الإنساني هنا فقد تماما، ما رأيك بذلك؟
احنا لقينا الانسان ولقينا اهلنا، يعني انا من قبيله كبيره جدا ما عرفتش اتواصل معهم الا عن طريق التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وعملنا جروب كبير جدا للعيله. بالنسبه للحكومات، الحكومه قدرت تعرف فين الاماكن اللي محتاجه تطوير، وفي مشروع في مصر تطوير القرى والريف والنجوع على مستوى مصر كلها، واي تقصير في اي مكان من اي جهه حكوميه ده يذاع بالصوت والصوره والحكومه تستجيب فورا. اي مذيع بيستضيف اي انسان عندنا عنده اي مشكله في ثانيه الحكومه بتتواصل معاه وتبطل تحل له مشكلته. انا شايف والله حضرتك الكلام يعني هو لو في مشاكل عند البعض او في تجار القضيه قدرت توصل لبعض الجواسيس او بعض المجرمين عن طريق الانترنت انا شايف ان دي ميزه. حاطط من الجرائم في كاميرات كل مكان متصله بالاجهزه الامنيه المجرمين بقوا يشوفوا الكاميرا اللي هي متوصله بالحكومه.
نعم نعم ولكن دكتور يوسف يتم الوصول لناشطين سياسيين ايضا عبر الانترنت.
الناشطين
ليس فقط لمجرمين يعني.
ماشي يا باشا انا مع حضرتك في ناشطين سياسيين او في ارهابيين في النشاط السياسي عامه محمي على فكره قوه القانون وفي رقابه دوليه على الانشطه السياسيه. يعني في اي واحد سياسي عندنا عنده مشكله العالم كله بيقف معاه. يعني مش هقول ان احنا نغشي اطراف ما عايش في اطراف اي مكان في الدوله طيب. ولا في اي مكان واي حد عنده مشكله بقى العالم كله حقوق الانسان بقى تقف وراه بقى الحكومات تخاف تغلط او تخاف
نتمنى ذلك دكتور يوسف
رد الفعل العربي هيكون افضل.
نتمنى ذلك للاسف يعني الحكومات العربيه هناك الكثير من الاسئله فيما يتعلق
احنا على الطريق
نعم اريد ان اعود اخيرا الى يونس التايب. يونس التايب اريد ان اطرح موضوع التواصل الانساني الذي تم فقدان وكما اشارت مريم التواصل الانساني مهم ايضا وكما اشارت مريم نحن نفقد هذا العنصر الاساسي نحن كمجتمعات بشريه في كل شيء. ما رايك؟
هو إحدى الآثار السلبية لطغيان التكنولوجيا المعلوميات لأنها تغير نمط التواصل ما بين الأفراد، بمعنى أنه ننتقل من حميمية اللقاء المباشر ما بين الأفراد كما كان ذلك في زمن سابق حول مائدة حول في جلسات خاصة عائلية إلى ما غير ذلك ويتم التواصل بشكل آدمي يعني ملموس. الآن ننتقل إلى شكل آخر ولكن هذا لا يقلل منسوب التواصل القائم لأنه الآن بالعكس أصبح موسعا أكثر. فممكن بفضل التكنولوجيا المعلومات ممكن تنشأ صداقات أو علاقات عمل ما بين مواطن في المغرب ومواطن في مصر أو مواطن في ليبيا في لبنان أو غير ذلك أو في أستراليا أو في غير ذلك. بمعنى أنه الذي نحتاجه هو أن نستوعب إيجابيات وسلبيات هذه الطفرة التكنولوجية لنهيئ أنفسنا ونؤهل طرق عملنا لكي لا نفقد الحس الإنساني. ثم التكنولوجيا المعلوميات ليست مسؤولة عن غياب برامج وأنشطة تتيح لقاءات بين الناس عن طريق المعلوميات. فالمعلوميات تتيح الآن نقاشات موسعة فمجموعة من الشبكات التواصلية أصبحت لها الآن خاصية فتح حوار مباشر بالأوديو أو بالصوت والصورة نموذجان لمجموعة أفراد على مستوى المهني. مؤخرا في سياق الجائحة أعتقد لولا تكنولوجيا المعلوميات وهذا الرقمنة لتوقفت الحياة الإدارية في عدد من الدول ورغم ذلك لم تتوقف لأن كاين كونفرنس كول وكاين يعني فيديو كونفرنس وكاين اجتماعات لم تتوقف نرى بعضنا البعض ونتواصل مع بعضنا البعض. ولكن هو تغير لأننا في 2022 ولا يمكن أن نجري مقارنات مع 1970 أو ما قبل. نحن الآن في تحدي مواجهتها لأنه الآن يجب الوعي بخطورة الأمر وبدقته ونؤهل أنفسنا والذكاء الشعوب العربية قائم يجب أن نرفع التحدي.
شكرا جزيلا. أخيرا بنصف دقيقة لحلا نصر الله. حلا نصر الله يبدو أن الرقمنة هي أمر واقع الآن وكل العالم يمضي في ذلك. نحن كمواطنين يعني ما هي المطالب التي يجب أن نطالب بها لضمان حقوقنا فيما يتعلق بالرقمنة؟
ضمان حقوقنا كيف يعني؟
ضمان حقوقنا حماية على سبيل المثال حماية معلوماتنا حماية ربما أيضا حياتنا أيضا لأنه يعني كما أشار دكتور يوسف الرقمنة أو الإنترنت كان وسيلة للقبض على إرهابيين ولكن في نفس الوقت كان وسيلة لملاحقة ناشطين سياسيين وناشطين حقوق إنسان أيضا.
أنتوا عن نحن تورطنا بهذا العالم اللي هو العالم الرقمي. ولا عودة إلى الوراء، يعني ما في بقى نحن حالنا إلا إذا طلعنا بكائن جديد، والكائن الجديد هو الهوموتكنو. نحن بمرحلة وفاة الكائن العاقل لولادة الكائن التقني، وهذه العملية تأخذ كثير. وقلت لك بالحلقة السابقة لما شرحت معك قلت لك ضحايا حيكونوا كثير، نحن ضحاياها لهذه الحقبة لحد ما ينشأ هذا الكائن اللي هو اسمه الهوموتكنو، يلي هو إنسان رقم بالكامل. الواقع يلي عبارة عن الماديات المحيطة فيه ميت ما بحس فيها، هو بس عايش ما خلف
الشاشة. نتمنى أن لا نصل إلى هذه المرحلة حتى نصر الله. الكاتبة والصحفية المتخصصة بالتكنولوجيا، شكرا جزيلا لك. وجه الشكر إلى يونس التايب المستشار في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، ودكتور يوسف محمد خبير التطوير المؤسسي وريادة الأعمال. شكرا جزيلا لكم، وشكرا للمستمعين الذين شاركونا في هذا النقاش.
يا غربتي يا مهبتي يا مغسلي يا ملجأ.